فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى، نحمده حمدا كثيرا جما على جزيل فضله والنعمى، لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى، له الحمد في الأولى له الحمد في الأخرى، حمدا يملأ الأرض والسماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، برعاية مباركة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظهما الله تعالى، يسرنا في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذه الدورة الخامسة لعام 39,400,000 الموافق لعام 18,200 أن يدعوكم إلى محاضرة بعنوان عثرات الطريق، نتشرف بسماعها من ضيف عزيز من دولة الكويت فضيلة الدكتور سالم بن بادي العجمي، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن يسر مثل هذه اللقاءات المباركة التي نتذاكر فيها بالله في الله عز وجل، وهي من المجالس التي يتزود فيها المسلم من الخير. نتكلم في موضوع مهم جدا نحتاجه جميعا، وهو أنه من المعلوم إخواني أن الإنسان في هذه الدنيا لابد أن يكون له هدف، وأن يسير إلى هدف يسعى إلى تحقيقه، حتى إنه قد قيل إن المرء الذي يسعى إلى غير هدف ليس لحياته معنى. ولذلك لابد للمرء إذا كان يسير في هذا الطريق المؤدي إلى حاجة يريد قضاءها أن يرسم لنفسه هدفا يريد الوصول إليه. ومن لم يحدد الأهداف التي يسعى إليها وإلى تحقيقها لم يكن موفقا في تحديد أولوياته، ولذلك لن يصل إلى قطع الطريق بما يريده من الميزات والأوصاف التي يرى أنها مميزة وتميزه عن غيره. ولذلك الذي يقبل على تضييع أمره في عدم تحديد أولوياته وإلى رسم ذلك الهدف الذي يسعى إليه تكون حياته إلى شتات. فلا بد للمرء وهو يسير في هذه الدنيا أن يضع لنفسه هدفا يسعى إلى تحقيقه، والهدف إما أن يكون هدفا أخرويا وهو الأصل في حياة هذا العبد، حيث إنه يسير إلى الله عز وجل ويقطع المراحل مرحلة تلو المرحلة حتى يصل إلى منتهى أجله، ثم بعد ذلك يريد جزاءه عند الله عز وجل. ولذلك إذا أراد أن يقطع الطريق بسلامة وأن يجني الإيجابيات منه فلا بد أن يضع لنفسه هدفا يسعى إلى تحقيقه، وفي الوقت ذاته يبتعد عما يقطع عليه الطريق ويؤخره عن تحقيق أهدافه. كما أنه في الحال بالنسبة لأمور الدنيا، فإن المرء إذا أراد أن يحقق هدفا لا بد أن يرسم له رسما مميزا متصفا بتحقيق الهدف الذي يريد الوصول إليه، ولا بد أن يبتعد عمن يقطع طريقه وعما يقطع طريقه أو يؤخره عن الوصول إلى الهدف. ولذلك المرء إذا أراد أن يستجمع أصول السعادة لا بد وهو يسير في طريق أن يضع لنفسه أجلا وهدفا لا بد من الوصول إليه، فإذا انحاد عن الطريق رجع إلى ذلك. بل إنه تشير النفسيات إلى شعور الإنسان بأنه يسعى إلى هدف، هذا مما يشحذ همته نحو العمل ويسعى بعد ذلك إلى إتقان عمله الذي يريده. وأما إذا كان مشتتا ليس له شيء من الأهداف التي يسعى إليها لم يصل إلى ذلك النجاح الذي يحققه ذلك المرء الذي رسم لنفسه رسما. ولا شك إخواني أن المسألة في كون المرء يجعل لنفسه رسما يريد أن يصل إليه وطريقا يريد أن يسلكه، هذه المسألة تكون في مسألة الإجمال ليس في مسألة التفصيل، لكنه يسعى إلى ذلك بعد أن يضع لنفسه غاية يريد أن يصل إليها. التاجر يضع لنفسه غاية يريد أن يصل إليها، والدارس يضع لنفسه غاية يريد أن يصل إليها، والناجح يضع لنفسه غاية يريد أن يصل إليها، وتختلف الناس في ذلك. لذلك تجد المرء الذي قد جعل لنفسه هدفاً يريد أن يصل إليه يتقن العمل، وأما المرء الذي لم يكن له هدف لا تجد منه إلا أنه يكثر الشكوى. ولذلك الناس يختلفون في مسألة الهمم التي تدفعهم إلى ذلك. كافور كان رجلاً قد حكم مصر 23 سنة، وهذا الرجل كان عبداً مملوكاً قد جيء به من النوبة أو جيء به من السودان، وكان هذا الرجل يعمل عند رجل في الزيت ينتج الزيت، ينام بزيته بعد أن يكون يقضي نهاره كله في تقطيع أوراقه، وبعد ذلك يدوسه ليل نهار، ثم يحرثه بما يدور عليه من الآلات التي تطحنه، ثم في نهاية يومه ينام في ملابسه تلك، وكانت حياته على ذلك الواقع. ثم لما أراد الله عز وجل به انتقالاً من حاله إلى حال آخر، انتقل هذا الرجل إلى مصر وعمره 8 أعوام إلى 10 أعوام، وقيل 14 عاماً، انتقل هذا الرجل إلى مصر وجيء به ليباع في السوق بعد أن استغنى عنه صاحبه. ولما جاء إلى السوق كان معه صاحب له، فكان صاحبه يتحدث عن أمنياته ويقول: وددت لو أنه اشتراني رجل طباخ من أجل أن آكل وأشبع وأنام. ثم قال كافور وهو شاب صغير وكان دميم الخلقة وكان مشقوق الشفه وليس له اعتبار عند الناس، قال: لكني أطمح إلى أن أحكم مصر. ثم لما أراد الله عز وجل به أن ينتقل إلى حاله، جاء رجل طباخ فاشترى ذلك الغلام، وجاء رجل من قصر الحكم في مصر واشترى هذا الرجل، والذي اشتراه في بداية أمره هو محمود الكاتب، فانتقلت حياة الرجل وتميز بعد أن لم يكن له قدر. فلما وصل إلى محمود الكاتب وكان قد تغيرت أحواله من ناحية العمل، أرسل به ذات مرة إلى الإخشيد محمد ابن طغج، وهذا لما نقله وكان له معه صداقة قبل أن يحكم مصر، وكان في ذلك الوقت حاكماً على مصر أميراً عليها. فلما بعث إليه كافور برسالة، ودخل كافور على محمد الإخشيد ونظر إليه وقع حبه في قلبه، فاشتراه من محمود الكاتب وكان صديقاً له 18 ديناراً. ثم آلت الأمور بعد ذلك إلى أنه مات محمد ابن طغج، ولم يكن له إلا ابن عمره 15 عاماً، ولم يكن يصلح للحكم، وتولى كافور وكان من حظي عند محمد بن طغج، وكان يقربه ويثق به. فكان في هذه الفترة أن أمسك زمام الحكم، وكان ابنه، لأن ابنه عمره 15 عاماً، لا يستطيع أن يلي الحكم، فحكم في تلك الفترة. وكان في حكمه آنذاك متوارياً، حيث إن الحكم في الظاهر إلى ذلك الغلام الذي لا يظهر إلى الناس، وكان كافور هو الذي يلي الحكم. ثم بعد ذلك استتب له الأمر كله وحكم حتى وصل الحكم، وكان له فضل في بقاء الدولة الإخشيدية حتى حكم فيها 13 عاماً، من سنة 946 إلى 668. وعند ذلك لما استتب له الحكم ودارت به الدنيا بعد ذلك، مر ذات مرة فإذا بذلك الصاحب الذي كان صديقا له وقد رآه، وهو الذي كان يتمنى أن يعمل في بيت الطباخ، رآه في ذلك المكان وكان في حال سيئة وفي حال رثة، فنظر إليه كافور وقال لمن عنده: لقد قعدت بهذا همته
فكان كما ترون وطارت بي همتي فصرت كما ترون ولو جمعني وإياه همة واحدة لجمعنا مصيرا واحدا. الناس يختلفون في مسألة الهمة، ولذلك المرء إذا كان يريد أن يصل إلى هدف لا بد أن يرسم الخطوات وأن يضع الأسباب التي توصله إلى ذلك، ورأس الأمر في ذلك كله بعد الطموح والهمة العالية ورسم الطريق وعدم احتقار النفس أن يكون مستعيناً بالله متوكلاً عليه. فقد يستجمع الإنسان جميع الأسباب المادية ومع ذلك لا يصل إلى ما يريده من الأهداف، لأن الله عز وجل لم ييسر له ذلك، ولكنه إذا يسر الله عز وجل له هذا كان بأقل الأمور وبأيسر الأسباب يصل إلى ذلك، إذا استجمع همة عالية وأحسن الظن بالله وتوكل عليه واستعان به. انظروا لما جاء الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصب له وضوءه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. انظروا إلى الهمة العالية. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذلك. قال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. انظروا إلى الهمة التي لم تكن همة نازلة، إنما لما حصل له المجال طلب الأمر العظيم الذي أسبابه مجتمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمامه وقال له: أريد مرافقتك في الجنة. وكذلك مما ورد أن هذه النفوس تواقة، كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: كانت لي نفس تواقة فاشتهيت الإمارة فتحققت لي، ثم بعد ذلك تمنيت الخلافة فحصلت، أو أردت الخلافة وحدثتني نفسي بالخلافة، وهو لم يكن يطمع بها، حدثتني نفسي بالخلافة فكانت لي، ثم بعد ذلك اشتاقت نفسي إلى الجنة ولذلك أنا أعمل لذلك. هذه الهمم العالية هي التي تختلف بين الناس، وهي التي تميز الناس، والتي يرسمون لها الخطة والأسباب التي توصلهم إلى ذلك المؤدى. لما سقطت الدولة الأموية في المشرق ذهب عبد الرحمن بن الداخل حتى وصل إلى المغرب، وكان ينوي أن يذهب إلى الأندلس ويقيم الدولة الأموية في الأندلس. فلما مر بالمغرب عرضوا عليه أن يزوجوه وأن يحموه إذا كان بينهم، فقال لهم: إن لي همة هي أعلى من ذلك. كان يريد أن يقيم الدولة الأموية في دولة المغرب وكان له ذلك، حتى إنه لما مر بهم جاء أحدهم وأهدى إليه جارية، وكانت هذه الجارية جميلة جدا، فنظر إليها فقال: إن هذه الجارية جميلة، فإذا شغلت بها شغلت عن همتي، وإذا شغلت بهمتي عنها ظلمتها. لذلك لا بد أن يكون المرء إذا أراد أن يصل إلى هدفا معينا أن يرسم إلى طريقه الأسباب التي تؤديه إلى ذلك، وأن يستعين بالله، وأن يحقق الأمر الذي يريد أن يسعى إليه بالاستعانة بالله عز وجل، وأن يحذر من عثرات الطريق التي تعيقه عن الوصول إلى الهدف. وأول ذلك إخواني مما يعيق الإنسان عن الوصول إلى هدفه، سواء كان هذا الهدف أخروي وهو الأصل كما قلنا، أو أنه هدف من أهداف الدنيا، أول تلك العثرات التي تسقطه أو أنها تعيقه إضاعة الوقت فيما لا ينفع. لا بد أن يكون الإنسان محافظاً على وقته، وأن يكون هذا الوقت دائم الحساب له، ينظر هل بذل وقته فيما ينفعه أو أن هذا الوقت قد أهمله وبذره وسلب منه سعادته حينما أهدر تلك الأيام فيما لا ينفعه. لا بد أن يكون المرء إذا أراد أن يحقق الأهداف يعلم أنه لا بد أن يحافظ على تلك الأوقات، لأن هذه الأوقات هي اللباس الذي يوصله ويستتر به عن تلك العثرات، وهي التي يتقي بها تلك العثرات. كيف تريد أن تحقق هدفاً معيناً وأنت تبذر وقتك وتشتته وتجعله يمنة ويسرة فيما لا ينفعك؟ لا ينفعك في عمل للآخرة ولا ينفع في عمل من أعمال الدنيا، بحيث أن المرء يسعى إلى هدف يريد تحقيقه فيجعل له فضول الوقت. لا بد أن يكون المرء منظماً في أوقاته. ربما تكون هذه المسألة أحياناً تكون من باب المثالية الحالمة، التي ليس لها شيء من الواقع عند كثير من الناس، لكن المرأة إذا كان له هدف وكان يسعى إليه وكان يطمع إلى الوصول إلى تلك الأهداف كان الأمر بالنسبة إليه سهل في ترتيب أوقاته، يجعل هذه الأوقات فيما يريد أن يصله إلى أهداف. والمسألة يتركب منها شيء على الآخر، فمن سعى في أول حياته ونظم أموره في أول الحياة وجمع في أول حياته، إذا جاء الوقت الذي يكبر فيه سنه ويدق فيه عظمه ويهش وكذلك يكون الإنسان قد تهاوى من ناحية الصحة، قد جمع له ما يوفر له وقته في آخر العمر. ولذلك بعض التجار يجتهدون في أول حياتهم من ناحية جمع الأموال وترتيب الأولويات، حتى إذا جمعوا لهم رصيداً معيناً ووصلوا إلى عمر من الأعمار اشتغلوا فيما ينفعهم عند الله عز وجل، وانقطع بعضهم للعبادة وانقطع بعضهم لأعمال الصالحة، وعلى الأقل ينقطع بعضهم لإراحة الذهن من كثرة الحسابات والتفكير، ويعلمون أن المراحل تختلف. ففترة الجمع الذي كان يجمع بها وكان يجمع بها الأرصدة وكان يرسم بها ويكتب ويخطط، جاء وقت الراحة ويستلم غيره ذلك المكان. إنما بدأت هذه المسألة من ناحية ترتيب الأوقات وأن يكون الإنسان بخيلاً في وقته. ربما لا يستطيع الإنسان إلى حد بعيد في هذه المجتمعات التي تقوم على مسألة الاجتماعية والتي يكون فيها تعلقات كثيرة وفيها الدواعي الكثيرة التي تسلب الأوقات سرقة منه، لا يستطيع أن يتمثل ذلك، لكن على كثرة ما يسعى إلى ذلك على كثرة ما يصيب من الثمرات. هل تظن هذا العالم الذي أصبح عالماً في فن من الفنون كان مبذراً في وقته وكان مهملاً وقته وكان لا يرتب وقته؟ إذن لما وصل إلى ذلك. الذي يريد أن يؤتى العلم شيئاً من العلم لا بد أن يعطيه نفسه كلها وأن يعطيها الأوقات، لا سيما إذا كان علماً شرعياً، فكيف يريد أن يحقق هدف وهو لا يجعل إلا له فضول العمل؟ أرأيتم الرجل حينما يقيم تجارة ولا يقوم هو بنفسه عليها، يعلم من أول الأمر أنها تكون خاسرة، لأنه لا يعطيها إلا فضول الوقت، ويجعل هناك من يديرها وربما لا يكون أميناً وربما لا يكون عارفاً وربما لا يكون رشيداً، فتأتيه الخسارة من الباب الذي كان يرجو منه الربح. ومن الأمور التي تعثر الإنسان كثرة التمني والقعود بلا عمل، وهذه آفة عظيمة، حتى قال القائل إن المنى رأس أموال المفاليس. يجلس الرجل ويتمنى والناس يعملون وتجده كثير الأماني، ولربما يخطط بعض الأمور والأمنيات التي يتحدث بها في المجالس، فيأتي رجل آخر فيأخذ بهذه الأماني ويجعلها على حيز التطبيق فيستفيد منها في أمر الدين أو أمر الدنيا وهو لا يزال في أمانيه. والله عز وجل بيّن أنه لا يستوي الناس في أعمالهم إذا بلغوا إلى هذه المنزلة. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. القعود بلا عمل وكثرة التمني هذه لا يصل بها الإنسان إلى غاية ولا يحقق من خلالها هدف. فإذا أردت أن تحقق الهدف لا بد أن تنقل الأماني إلى حيز التطبيق. كثرة مخالطة الناس من الآفات التي تجعلك لا تصل إلى غايتك وإلى هدفك. ولذلك كان يقول بعض أهل العلم أن من أكثر مخالطة الناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحهم. انظر إلى من يخالط الناس، تضيع كثير من أوقاته ولا يجمع فيها شيء من الإيجابيات، لا يربح فيها شيئاً إلا بما يتوهمه إنه تغيير لنفسيته أو أنه كسر للروتين، ومع ذلك يبذل فيه أكثر الوقت. ولو كان كسراً للروتين أو تغييراً للنفسية أو باب للترويح لجعل له وقتاً قليلاً، ومع ذلك تجده يهدر الأوقات حتى تصل إلى مسألة القتل. الهوى والمحبة التي يكون فيها الميل عن الحق والصواب هذه من أخطر الأمور التي يتعثر المرء بسببها. والمذموم من ذلك أن يميل الإنسان إلى ما يصله إلى خير وإلى ما يكون فيه إلى حق يستطيع أن يصل إليه من خلال ذلك، ولربما تهوى النفوس الشيء الذي لا يكون فيه نفع له، وعند ذلك يتمايز الناس في رد الهوى. ربما أن يكون الهوى يقوده إلى باطل ومنكر، وربما يقوده هذا الهوى إلى أن يصل إلى أمر لا يكون من الباطل أو المنكر أو الحرام، ولكن فيه تفويت للأولويات التي يكون فيها معه من يسابقه إليها، فإذا بصاحبه قد وصل وإذا به قد كسل وعجز عن ذلك. الكسل من الأمور التي تعثر الإنسان، ولربما يسعى إلى أمر يراه أمامه ويرى نجاحه أمامه وهدفه يتحقق من خلاله، ومع ذلك يأتي إليه الكسل فيعترض طريقه، وإنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الحاجة وسير الليل. فإذا جاء المسافر، إذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله، فمتى يصل إلى مقصوده؟ لا بد أن يكون للإنسان بذل وإتعاب لهذا البدن حتى يحقق الهدف الذي يريده والذي رسم أنه يصل إليه من عمل صالح يسعى إليه ومن عمل دنيوي يريد أن يحقق أهدافه من خلاله، فلا بد أن يستشعر ذلك. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه الأمور التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها رأس الشر، ولأنها تثني الإنسان عن الوصول إلى تحقيق ما يريده. من عثرات الطريق التي يتعثر بها الإنسان الهم والحزن، تجد الإنسان يجعل نفسه في زاوية معينة ويجعل نفسه في قنطرة، لا هو الذي تقدم إلى الأمام ولا هو الذي يستطيع أن يتقهقر ويرجع إلى الوراء فيصحح الأخطاء التي وردت. لا بد للمرء أن يعيش يومه الذي يستطيع أن ينجح في مستقبله من خلاله، ولذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من الهم والحزن. الحزن على أمر ماضي لا تستطيع أن تغير به شيء، والهم هو أن يكون الإنسان مهموماً يفكر بالمستقبل وما يترتب عليه، وهذا ليس له، إنما هذا أمر لله رب العالمين، هو الذي يقدر فيه ما شاء وهو الذي يعطي. ولربما منع العبد من شيء يكون فيه خير له، ولو أنه فتح له هذا الباب لكان فيه هلاكه، ولربما يفتح للعبد أمرا يرى العبد أنه أمر لا يصل إلى منتهى هدفه وما يريده، يكون له الخير كله. ولذلك لا يحسن بالمرء أن يجعل نفسه في تلك الزاوية. تجد الناس يتقدمون، الذي أخطأ في ماضي حياته فإذا به يصحح هذه الأخطاء في واقع حياته وفي المستقبل، وهو لا يزال قابعا في تلك المرحلة، إنما يفكر لماذا حصل هذا ولماذا فعلت ذاك ولماذا لم أفعل كذا، وإذا به يزيده الهم يوما بعد يوم، وإذا به يخاف أن يكرر تلك التجربة حتى يكون في المستقبل له واقع حسن، فيخاف من ذلك ويستشعر الخوف أنه لربما يقوم بنفس الأسباب فإذا بها ترجع إليه نفس السلبيات، وهذا من الخطر العظيم. ولذلك كان أهل الأدب يقولون أن الهم يزري بالعقل. لا ينبغي للمرء أن يجعل نفسه في زاوية معينة، يحصر نفسه في إطار معين، يحاسب نفسه ويقتل نفسه همًا ولا يخسر في حقيقة الأمر إلا هو. هذا الرجل المهموم الذي يفكر ليل نهار ولا يبذل الأسباب لتصحيح الأخطاء ولا يسلك سلوكاً آخر ولا يسلك طريقاً آخر، وإذا مال عن طريق ورأى فيه أمر مغلق فتح له طريقاً آخر، إذا كان لم يحصل على إيجابيات تصل إلى 90% ذهب إلى ما يكون أقل من ذلك، ولكن من أجل أن تستمر الحياة. الحياة لا تقف، ولكن هذا المهموم أوقف في نفسه في مكان معين، أوقف نفسه في مكان معين، فهو يأكل نفسه ليل نهار ويقتلها ليل نهار بالهم والنكد والحزن، ويضعف عقله وتنهار قواه ويفقد الثقة في نفسه، لأنه حصر نفسه في زاوية معينة ووضع نفسه في مرحلة معينة ينادي عليه الناس: تقدم إلى الأمام، افتح لك بابا آخر، افتح بابا من باب التفاؤل، توكل على الله واستعن به، وهو لا يزال يفكر لماذا حصل بي كذا وكذا ولماذا فعلت كذا بكذا، لا يستطيع تصحيح الماضي الذي مضى وانتهى، ولا يستطيع أن يتقدم بقلب قوي إلى المستقبل. إذا كان المرء يريد أن يصل إلى هدفه فليبتعد عن التسويف. لذلك قال بعض أهل الأدب: بئس مطية الرجل، سوف أفعل وسوف أصنع وسوف أتقدم إلى ذلك وسوف أفعل هذا وسوف أتنحى عن ذاك. التسويف هو الذي يؤخر الإنسان عن العمل. إذا رأيت أمراً فيه خيراً لك فتقدم إليه بداية الأمر ولا تتأخر. لماذا؟ قال بعض السلف: من فتح إليه باب خير فليعجل إليه. ويقصدون ذلك ما يكون في أمر الآخرة. إذا فتح الله عز وجل لك باب وبارك لك فيه وبدأت ترى نفسك أنك تحقق الهدف من خلاله فسارع إلى ذلك الباب. وكذلك في أمر الدنيا، إذا أردت أن هذا الأمر وكان أمر لا يشغلك عن طاعة الله وأمر من الأمور المباحة الذي فيها خير حتى لا تتوالى الأفكار وتكثر الأفكار والوساوس على الإنسان الفارغ الذي ليس عنده شغل يشغل نفسه بشيء من ذلك، فرأى له باب يستطيع أن يسلكه ويحقق لو بعضا من أهدافه، لا يتأخر بذلك ولا يقول سوف أفعل كذا وكذا. كم من الناس جاءته فكرة وهو رجل قد أعطاه الله عز وجل من الكتابة والأدب وقال أريد أن أكتب في الشيء الفلاني، ثم بعد ذلك قال أكتب فيه فيما بعد، أريد واقعا غير ذلك، أريد مكانا غير ذلك، أريد جوا غير ذلك، فإذا بالأوراق بقيت على مكانها وإذا بالسنين قد مرت به وإذا بغيره قد قام بفكرته وهو لا زال على مكانه. كم من مشروع قد طرأ عليك وأردت أن تقدم عليه وترى أن لك فيه نفع ومع ذلك قلت لكن الآن لن أفعله، وقد توفرت لديك جميع الأسباب المادية التي والمعنوية التي تجعلك تقوم به ومع ذلك سوفت وقلت سوف أفعله في الزمان القادم، فإذا بغيرك يلتقط تلك الثمرة التي كانت يانعة من صميم فكرك فإذا به ينقلها إلى واقع التطبيق. المرء إذا كان يريد أن يصل إلى هدفه لا يرضخ للواقع المحيط به، لا يرى أن هذا الواقع الذي قد حاط به سبباً من أسباب الإحباط، ولا بد أن يكون إنساناً مؤقلماً للواقع على حياته. المرء إذا أراد أن يكون سعيداً وأن يقطع الطريق لا بد أن يتأقلم على حسب واقعه الذي هو فيه. لا ييأس المرء ويرى أنه لا بد أن يكون له الكمال كله أو أنه لا يتقدم، هذا من الخطأ العظيم. فإذا استطعت أن تحصل على شيء من الثمرات وتنميها مع الأوقات ومع مرور الأيام والليالي وتحصل على شيء أقل ما فيه، أن يكون هذا الفكر مشحوذا نحو همة تريد الوصول إليها فافعل، ولا ترضخ بالواقع الذي يحبطك من كل مكان، لا ترضخ للتخذيل، فلربما تأتي إلى مسألة تريد أن تحقق من ورائها شيء فيأتيك من يقول لك أنك لا تصلح وأنك لا تستطيع أن تصل إلى ذلك ويخذلك وأنت تملك جميع الأسباب الظاهرة التي توصلك إلى تحقيق ذلك الهدف. فلا ترضخ، لا يرخي الإنسان نفس سمعه في شيء يعلمه من داخلة نفسه أنه يستطيع أن يصل إليه ثم يأتيه من يحبطه من الداخل ويكسره كسرا. انظروا، المهلب بن أبي صفرة مر بامرأة فقيرة، وكان رجلا خيرا كثير العطاء، مر بامرأة عجوز وأعطاها عطاء كبيرا، استسقى منها ماء وأعطاها 25,000 درهم. فقال له رجل من كانوا معه، قال لو أنك أعطيتها شيئا يسيرا فإنها لا تعرفك وترضى باليسير. قال إن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي، وإن كانت لا ترضى باليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير. لربما تعلم من نفسك من الداخل أنك تملك كثير من المقومات وإذا بالناس حولك يحبطونك ليل نهار، يسقطون ما عندك من الهمة وما عندك من الطموح ويزعزعون الثقة في نفسك وأنت تعلم. صحيح أن المسألة تحتاج إلى مجاهدة كبيرة وتحتاج إلى مصارعة للنفس، خصوصا إذا كثر عليه الناس الذين يقولون له لن تصل إلى هذا الهدف وأنك أقصر منه همة أو أنك أصغر منه مقاما، ومع ذلك ينازع نفسه حتى يصل إلى ذلك. وإذا أراد أن يصل إلى الطريق الذي يوصله إلى منتهى الأمر الذي يحتاجه المرء العاقل لا بد أن يكون مبتعدا عن الشهوات، لا سيما في أمر الآخرة. إذا أردت أن تحقق الهدف العظيم الذي خلقت من أجله، وتريد أن تصل كذلك حتى من الناحية الدنيوية، لأن الإنسان إذا كثرت حوله الشهوات المحرمة وسارع إليها وسلك طريقها أحبط وسقط من عين الله عز وجل وسلطت عليه نفسه. وكذلك لهذه الذنوب والمعاصي آثام وآثار كثيرة تذهب بركات الرزق الذي بين يديه. لذلك لا بد أن يبتعد عن الشهوات المحرمة والشهوات المباحة التي تكون فيها إسقاط لما يسعى إليه من الأهداف. وهذا يختلف من ناحية سن الإنسان من مرحلة إلى مرحلة. قد يكون المرء أحيانا يعمل بالمباحات في مقتبل عمره في وقت من الأوقات، وربما يكثر من ذلك، لكن العاقل يعرف أن مراحل العمر تتغير، وأنه إذا انتصف عمره لا بد أن يتجه إلى ربه أكثر وأكثر. فإذا شاخ وكبر لا بد أن يكون عمله أكثر من ناحية الله عز وجل، ويقلل من الشهوات حتى وإن كانت مباحة، التي تبعده عما يريده من الوصول إلى هدفه. تكثر العثرات في هذا الطريق، وزمام الأمر كله ورباطه ومؤداه ونهاية أمره. لا بد أن يعرف الإنسان أنه محتاج إلى الله، وأنه مهما جمع من الأسباب المادية إلى الوصول التي يريد تحقيقها من أجل الوصول إلى الهدف، فإنه ليس بغني عن الله. فلا بد أن يكثر الدعاء، وأن يكثر الابتهال، وأن يستعين بالله حق الاستعانة، وأن يتوكل على الله حق التوكل، وأن يسأل الله عز وجل أن يجلب له الخير فيما علم الله عز وجل فيه خيرا له، وأن يبعد عنه ما كان فيه ضرر له. فكم من الأمور التي نراها لنا بينة النجاح وبينة الأثر، وعند حقيقة الأمر لو أنه كشف لنا الغيب لعلمنا أن فيها منتهى الضرر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يغفر لنا وإياكم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة شيخنا على هذه المحاضرة القيمة، والشكر موصول لكم إخوة الإيمان لحسن الاستماع، كما نسأله تعالى أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.